الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة. جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكل اللي يتسمعنا عبر أثير إذاعة الأولى 107.4. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري الوطني، برنامج عيال البلاد. نبتدي وياكم حلقتنا اليوم، نقول وايد من المرات نتراجع فيها عن شغلة، يمكن نخاف من رأي الناس ويمر الوقت وتتم أحلامنا أسيرة لهذه الفكرة. فاليوم نقول مستمعنا، ابدأ تشوف نفسك، اشتغل اعتماداً على اللي عندك من قدرات ولا تسعى لتحقيقه، فأنت مو بمسؤول عن إسعاد الكل. عشان شي تقدم نفسك ولتحقيق هذا الشيء، تجنب أنك أنت تحس بالذنب، تخلص من الرغبة في إرضاء الناس، عبر عن اللي تحس فيه وحط حدود عشان تحفظ جيمتك، وعط نفسك مهلة. هذا اللي عليك أنك تسوي، أنك تهتم بعمرك أول شيء، تهتم بمصلحتك الشخصية، وما يعني تتم أنك أنت ترضي كل خلق الله. نحن نقول هالشيء لكن بعد انتبه، في نفس الوقت انت تقدر تساعد، ساعد اذا رمت، لكن لا تتخلى عن احلامك عشان الناس. ساعد، وقف ويا، وقف حذار الناس اللي تهتم لهم وتحبهم، هلك ربعك، لكن لا تخلي من نفسك شخص مهووس بتحقيق رغبات الناس كلهم. يعني باختصار لا تنسى عمرك. هذه نصيحة اليوم اللي نبغى نبتدي فيها حلقتنا. نحن مستمرين وياكم مستمعينا في هذه الحلقة لين الساعة 3 وقت الرهاير، ونقصر الدوب، وأكيد نرمس عن أهم ما يستوي في البلاد ويا مواضيعنا وفقراتنا المتنوعة. اللي يتابع برنامج الميدان بطولة فزاع لليولة الجمعة اللي طافت، كانت هي الحلقة الأولى لهذا البرنامج لهذا الموسم. نخبركم اللي طافت الحلقة كان في القرية التراثية في المرموم، وهذه النسخة 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة 20 من برنامج الميدان. الحلقة الأولى كانت أكيد مثل ما ندري حين الميدان غير، وعندنا 6 تحديات تراثية، مو بس تحدي واحد. وشكل هذه السنة ماخذين من البيئة البحرية المحلية للبلاد، هذا حتى نشوف المسرح بكبره وكل الديزاينات اللي محطينه وكل الأشياء اللي موجودة كلها من البيئة البحرية المحلية. وهذه خطوة تبين التطور الكبير اللي محصل على البطولة، وأكيد ينحسب للجنة المنظمة. يعني هالتغييرات كلها عشان تطلع البطولة بالشكل المثالي لكم مستمعينا. مثل ما نعرف هذه البطولة هي ويا موسم بطولات فزاع، ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حسب استراتيجية المركز أنه يرسخ ويرفع الوعي بتراثنا الإماراتي الأصيل في مجالات المختلفة. قبل لا يبتدون برنامج الميدان، دخلوا المتأهلين في تدريبات يومية، هم 16 متأهل، تدريبات يومية تكون مكثفة وتحت إشراف مجموعة من الخبراء من المدربين على كل التحديات اللي موجودة في البرنامج، عشان يضمنون أنهم يظهرون بالصورة المثالية في هذه البطولة. اللجنة المنظمة محطية برنامج تدريبي شامل ومتكامل، وكان لي أزيد من شهر عشان يجهزون المشاركين في نسخة هذه السنة. في الحلقة الأولى 4 مشاركين تنافسوا، يا في المركز الأول يويل زايد أحمد المري من دبي، ومحقق العلامة الكاملة 100 علامة، نبارك له على هذا المجهود. ثاني مركز خذاء عبد الله نبيل الفلاسي من دبي ب 55 علامة، وهم اللي خذوا طاقات التأهل للمرحلة الثانية من التحديات. أما في المركز الثالث كان أخونا سالم محمد الكتبي من الشارجة ب 45 علامة، وفي المركز الرابع سلي محمد المنهاري من بوظبي ب 10 علامات. عندنا مثل ما نعرف الست تحديات: اليولة، عد القصيد، السباحة، الرماية، الموروث، والسباق، سباق الهجن. فهذه كانت التحديات، واللي طافت الحلقة بعد يقدر يحصلها على يوتيوب إذاعة الأولى أو حتى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عندنا في إنستغرام حساباتنا المتنوعة في إنستغرام بطولات فزاع مركز حمدان، عندكم بعد إذاعة الأولى. إن شاء الله بتحصلون الحلقة موجودة كان تبون يعني تابعونها مرة ثانية، وإن شاء الله بنخبركم عن حلقات الجاية منو بيتنافس أول بأول ومنو اللي بيتأهل ويانا. خلكم ويانا مستمعين، ردي لكم من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد الأولى، إماراتية، تراثية، وطنية.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا. نرمس في حلقتنا اليوم عن فقراتنا المتنوعة، وبداية الحلقة والفقرة الأولى نرمس فيها عن رعاية الأهل اللي نقول عنها واجب عندنا نحن. من الأمور اللي اليوم لازم نركز عليها، يمكن ويا المشاغل لا تستوي، ويا يعني الحياة السريعة الحين يمكن يقل التواصل ويا أهالينا، وفي من الناس اللي يبدلون التواصل يعني الزيارات اللي كانت أو كنا متعودين عليها نبدلها بالتلفون ولا اتصال ولا حتى مسجات. فشو أهمية أن نحن نرد على هالتواصل، وش قايل اليوم مستمعنا نحن كعيال البلاد نرعى أهالينا؟ منتكلم عن هذا الموضوع ويا ضيفتنا الاستشارية في مؤسسة التنمية الأسرية الأستاذة بهية خميس المرزوقي. يا مرحبا بك وسهلا أستاذة. أستاذة بهية حياك الله.
يا حي الله ومرحبتين أستاذة أمل.
يا مرحبا
بك، ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله.
يا رب، نشكرك على تواجدك ويانا في الحلقه اليوم، وبغينا نستفيد من خبراتك في هذا المجال. نحن نتكلم اليوم عن علاقتنا نحن كشباب بهالينا. في البدايه ايش قايل تشوفين تواصلنا وطريقه تعاملنا وياهم؟
ربي يحفظك ويبارك فيك. طبعا اول شيء بقول لكم شكرا وايد، لاني انا اتكلم باسم مؤسستي، مؤسسه التنميه الاسريه، والحمد لله رب العالمين تفاعلنا دائما وتعاملنا مع الشباب شرات ما قلتي. واكيد اذا تكلمنا عن علاقه الشباب بالاهل، هي احنا نتكلم عن علاقه بين ابناء وهلهم وذويهم، امهم وابوهم. هاي العلاقه دون شك هي علاقه وطيده، لها مكانة داخلنا، في صفادنا، في نفسيتنا، وأكيد فيها من العاطفة شيء كبير وايد. يمكن إذا يعني بتسمحي لي وبقول الحين، إذا بتكلمنا عن التطور الحين، يعني اليوم إحنا نقول الملامح الحديثة، يعني العلايم اللي تدل عليها كيف نحن نعيش في بلادنا، في مجتمعنا، في إماراتنا، بنعمة توفر أن نكون نحن دائما مع بعض وقريبين من بعض مع أهالينا. هذا القرب دوم يحتاج يعني أشياء مثل ما نقول تسقيه وترويه، تواصلنا، زياراتنا، الشكل اللي احنا نكون فيه، الطبيعة الحميمية بيننا مع عيالنا ومع أهلنا. فبما أن احنا نتكلم عن شباب، أكيد نحن في هالوقت ممكن كثير منا يكون آباء وأمهات، وحد يمكن بعدهم طلاب في الجامعات، فيكونوا ملتفتين بدرجة كبيرة جدا وعالية مع أهلهم وذويهم.
نعم.
فهاي النقطة نقطة جدا مهمة.
نعم.
في العلاقات
أستاذة، هل برأيك اليوم نقدر نقول زاد الوعي عن طريقة التعامل يهالينا، ولا يمكن نشوف الانشغالات اللي زادت في الحياة نكون للأسف بعضنا يكون مشغول عنهم؟
الحمد لله رب العالمين، في بلادنا دائما الوعي موجود والحب موجود، لكن شرات ما قلتي الانشغال احيانا يعني يحد يعني يقلل. يعني يمكن انا الوم نفسي قبل لا ارمس واتكلم ان نحن طبيعه الجدول اليومي ان ملتزمين في وظائفنا، خروجنا لبعض الالتزامات الاساسيه، هذه الاشياء قللت عدد الساعات. وبحكم شيء ثاني بعد غير انه الانشغال، يمكن يعني تباعد مناطق السكن، اقصد قبل كنا في نفس الفريج او في نفس المكان، الحين يمكن بين منطقه ومنطقه، خليني اقول قد يكون نوعا ما هي يعني عذر، لكن ما نبغاه يكون سبب رئيسي الانزحام، المده الانتقاليه يعني من مكان لمكان اخر. فبقول هني بالضبط ان الوعي موجود الحمد لله رب العالمين، وهو دائما في تزايد ان نحن نعرف واجبنا ونعرف حقوق اهلنا وان احنا لازم نكون معاهم. في نفس الوقت فيه واجب علينا ان احنا غير الوعي نتفقد هم شو محتاجين، شو احتياجاتهم، شو الشيء اللي نحن نقدر نساعدهم فيه. وطبعا هاي النقطه دائما لازم نسال عمارنا يعني ونقول شو ناقصهم، شو شيء بيسعدهم اكثر. وتعرفين هاي الأشياء أن يعني هلنا يمكن في هالعمر هم في حاجة أكثر أن إحنا نتودد لهم. يعني شو هو التودد؟ التودد يعني أني أنا أذكر أشياء حلوة، أجلس أسولف معهم بذكريات جميلة، والوصل مو بس يعني أن أنا أكون أسير وأزور، ترى حتى الاتصال وصل.
نعم
يعني أني يعني يوميا مثلا أتفقدهم أتصل فيهم في يعني يعني ممكن بعد يعني بالنسبة للطلاب الجامعات أقدر أبرمج إن فيه اتصال أسبوعي لأهلي اللي برع عن مكاني أو برع عن الإمارة اللي أنا موجود فيها. لأن هاي الحياة في مرحلة الشباب أو هذه المرحلة من حياة الشباب اللي هي الدراسة والأهل، بالذات أتكلم المرحلة الجامعية، لأنه طول الأسبوع مشغول بساعات أو نظام جدول دراسي جديد مو معتاد عليه، وعطلة نهاية الأسبوع تحسي في عنده التزامات اللي هي دراسية أو واجبات أو مشاريع يبى يكملها، بالإضافة إنه يبى يلتقي بربعه اللي كانوا معاه في المدرسة لأنهم مش في نفس الجامعة.
نعم صحيح.
فالشاب في هالفترة، وأنا ركزت على المرحلة الجامعية، إنه عطلة نهاية الأسبوع اللي هي عطلة التواصل والأهل، ويمكن صدق أنا بعد بقولها أن في بعض التجمعات الأسرية نحن نحس هالفئة ما نشوفها أو يعني تقل إياتها عن يوم هي في المدرسة، لأن تقول لك أنا اليوم أو في هالأسبوع يعني متواعد ألاقي ربعي، أو مثلا نفس الشيء البنية تقول إحنا اليوم متجمعين مثلا في بيت معين، لو بعد أنهم من نفس العائلة، بس نتكلم عن مثلا الأجداد أو الأهل. فنقطة مهمة جدا أن إحنا نذكر عمارنا أن زيارتهم مو مقتصرة في المناسبات يعني الموسمية، لا، إحنا مفروض أن تكون زيارتهم بين فترة وفترة. في نفس الوقت نحاول أن الوصل مو مقتصر على الزيارة بس، ممكن الوصل باتصال، الوصل بتودد إذا موجودين معنا في البيت. يعني حد يمكن يقول لك أنا أعيش مع أهلي في نفس المسكن، في هالحالة نعم أنا لو معاه في البيت أنا محتاج أخصص له ساعة أو وقت أكون فيه معاه بالضبط.
ويمكن
نقطة حلوة نحن قلناها دائما الأهل، تفضلي.
بغيت أسألك عن هذه النقطة أستاذ، أن نقول صح التواصل الاتصال والزيارات، يمكن نشوف أن مرات نزور الأهل، يمكن الواحد متعود على هالشيء ما بحاسب عمره، لكن مثلا ساير بيت أهله وياسك على التليفون، شفتكم ويالست وياهم، لكن مو بصدق يالس وياهم، مو بمركز، مو ما أسأل عنهم، ما سولف وياهم. فاليوم شو من الأمور اللي نقدر نسويها غير الزيارة؟ شقايل نقدر أن علاقتنا ويا هالين تكون أقوى عن قبل؟
نقطة حلوة جدا اللي ذكرتيها، أني أنا يمكن أزورهم يعني أكون متواجد معهم، خلينا عفوا في الكلمة نقول شكليا أن أنا بس جالس معهم لكني أنا ما تواصلت، أنا ما ناشت. إذا بيهني بتكلم برد على البداية شوية، يوم تكلمنا وقلنا أن الحمد لله عندنا العلاقات وطيدة وموجودة ودائما إحنا نتواصل، فبذكر نقطة هي من قيمنا من السنة اللي نحن عندنا دائما اللي متعلق معانا بالتواصل مع الوالدين الوالدين والأهل والأرحام. هذا التواصل دائما يقوم على أو السنع يقوم على 3-4 نقاط رئيسية. أول نقطة إذا هلية قالوا لي بنسير نزور بيت مثلا أعمامنا خوالنا، يعني من الواجب علينا أن نحن نطيعهم ونقولهم إن شاء الله بنسير معاكم. هاي نقطة، لأن هاي أول شيء اللي هو القبول أني أنا أروح وأوصل عندهم. النقطة الثانية أنا يوم بسير أنا شو رايح أخذ؟ رايح أخذ احتياجات اجتماعية نفسية أتواصل معاهم. فإذا أنا لازم أكون حاط في بالي أنا يوم بيلس عندهم ما بشرط المدة الطول، لكنها لو قصيرة بس أنا يالس أسولف. إذا دخلنا نحن نعرف يعني بنناشدهم الحال، بناخذ علومهم وأخبارهم، بنطمن على حالهم. طيب إذا أنا شاب وموظف والحمد لله رب العالمين عندي دخلي أو عندي راتبي، المفروض أتفقتهم ناقصنهم شيء؟ محتاجين شيء؟ أدخل بإيدي فيه شيء هم يحبونه؟ طبعا فيه بعد في ضمن نقاشنا تعرفين يمكن أخت أمل اللي هي درجة الصوت ودرجة الحديث.
نعم.
مع أهلنا ونحن موجودين. يمكن حد يسمعنا يقول والله نحن يوم نسير يقولوا لنا تراكم أنتوا حشرتونا، يعني من بعض الفكاهة والنكتة. إنزين يشوها صوت عالي وغيره، فنراعي بعد الحالة، يعني حالة العمر والحالة الصحية، حاسة السمع معاهم، الصوت ونحن نتكلم عندهم. يعني وأكيد هذه بعد مثل ما قلنا من سنعنا نحن عمرنا ما يطلع صوتنا في وجود من هو أكبر منا، فما بالك يوم يكونوا هلنا أبونا وأمنا أو الوالدين موجودين. نقطة أعيدها في نفس اللي ذكرتيها عن الانشغال بأشياء أخرى، ترى الانشغال هذا يظهر عدم الاهتمام، أني أنا مو مهتم.
صح.
أنا يعني
هم أكيد يحسون بعد بهذا الشيء.
أكيد، فهذا يأثر عليهم، فلا بد من إظهار الاحترام حقهم، التقدير. يعني أنا مثل ما قلت في بداياتنا إذا دخلنا وسلمنا، يعني الحمد لله رب العالمين في يعني بصورة واسعة وواضحة جدا، تقبيل الراس، نحبهم على راسهم، نمسك إيدهم اللي هو إظهار الود، تكون دائما فيه عندنا السمات اللي تعطي نوع من أنواع بعد توزيع الاهتمام. إذا أبوي وأمي في الميلس يعني ما بيلس أسولف مع يعني حد منهم وبنسى الآخر، أو بطول مع حد وبقصر مع الثاني. فهاي نقاط كلها اللي هي التوازن في توزيع الوقت وأنا أتعامل وأتكلم معاهم.
نعم. أستاذ بي حابين نشكرك صراحة على هذه النصائح الطيبة، يمكن من المواضيع المهمة اللي لازم نذكر فيها عمارنا مثل ما قلتي أول، ونذكر فيها مستمعينا. يمكن مرات الواحد ينسى ولا ما يركز ولا ما يشوف أن الدور تبدل الحين، هلنا بعد هم اللي يحتاجون، قبل نحن كنا يعني نركض وراها لأن نبغى شيء على طول أمي وبوي، فالحين الدور علينا، تبدلت الأدوار ولازم يعني واجب علينا نحن بعد أن نحن نرعاهم مو بس نزورهم، ففي فرق كبير. فحابة أشكرك أستاذ على كل هذه النصايح الطيبة وعلى تواجدك ويانا في حلقتنا اليوم، ما قصرتي.
الله يبارك فيك ويسلمك، وشاكرة استضافتكم، وشكر خاص باسم مؤسسة التنمية الأسرية لهذه الاستضافة.
نتشرف. ربي يبارك فيك. نتشرف، مشكور، الله يحفظك، مع السلامة.
يا حيا ما مرحبا، مع السلامة.
مستمعينا كانت يانا الأستاذة بهية خميس المرزوقي استشارية في مؤسسة التنمية الأسرية، ورمسنا عن رعاية الأهل واجب. منطلع فاصل ورادي لكم، تريونا.
عيال البلاد.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية،
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
الفسق آفة لكن التقوى خشوع،
أبوي رمز العز علمني بها، يا مدرسة الأمجاد والقلب البتوع، أنا علاها قودك يا هاقيبها، من الفلاسي ساسي وعندي فروع، من دار زايد عز الأرض وطيبها شاعر، وحب الفزعه وقلبي فزوع، يلين شفت الناس سموني بها، وهل الصمود اللي ما ترضى بالخنوع، الله سبحانه يشبهني بها، أحب من جزل البيوت اللي تروع، أهل الفكر لقامة تغني بها، ترى القصيد أنواع وأنا كل نوع، أبدع في تركيبته وأساليبها، ويهل السيوف القاطعة وأهل الدروع، ترى السنين الله يعلم غيبها، أشبه الدنيا على البكرة الدفوع، دايم تكون الأولها ترتيبها، إن واصلت راعيها أصله جزوع، وإن قاصرت بانت فضايح عيبها، ولا أشبهها على البنت الفروع اللي عوا بين الحنايا ذيبها، نقبلها مدامها حلو الطبوع، ونصد منها لا تكاثر شيبها، أعمارنا تحسب من أيام السبوع تجري، لكن الناس ما تدريبها، ويوم الثلوث اللي قبل يوم الربوع ذكراه في قلبي وش أسوي بها، يا وردة البستان قطافك قنوع، وبعض الورود الله على تعذيبها، غنيت لك ما تنطرب منه السموع، طرايف تعجبك في تركيبها، والبعد مثل السيف والفرقة تلوع، لا تطري الفرقة وتجرحني بها، لحنت لك حزني على وتر الدموع، وخليت قلب العاشق يغني بها، ومشيت درب فراق ما منه رجوع، والمغترب نفسه شكت تغريبها، ولو قلت لي جيب الثريا قلت طوع، أمد كفي للسماء وأجيبها.
قصيد فزاع.
الـ7.4
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين،
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا، مكملين وياكم في هذه الفقرة، بنتعرف أكثر على واحدة من الكتب الجميلة اللي تعكس وتبين تراث بلادنا، وتبين حتى كل الأمور اللي موجودة عندنا في البلاد من ناحية الطبيعة والطيور والحيوانات عزكم الله. نحن تكلمنا وايد عن معرض الشارجة الدولي للكتاب، كانت شيء يعني ما شاء الله إصدارات جميلة من عيال البلاد، واليوم بركز على إصدار كتاب الطيور الشائعة وعشاشها في دولة الإمارات، هذا من الكاتبة والمصورة سلمى السويدي. سلمى ما شاء الله عليها، هي اللي مصورة هذه الطيور وهي كاتبة الكتاب، هي ما شاء الله عليها من أصحاب الهمم، وكتب مقدمة كتابها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه. فمنتكلم أكثر عن هذا الكتاب، عن مشاركتها في المعرض، وين إن شاء الله تقدرون تحصلون كتابها. يا مرحبا بك وسهلا أختي سلمى.
مرحبا ساعة، مرحبا بك،
حياك الله، نشكرك في البداية على تواجدك ويانا، نبارك لك على هذا الكتاب، ولو تعطينا نبذة ما عليك أمر تخبرنا شوي عنه.
يبارك بعمر قناتي. الكتاب هذا طبعا كتاب متخصص عن الطيور اللي تعيش في دولة الإمارات، ويتكلم عن الأعشاش اللي تستخدمها وأشكال البيض وأنواعه ومواسم تكاثر الطيور في الدولة، يراوينا شكايل هاي الطيور تبني أعشاشها وتربي عيالها. وهالكتاب طبعا يكون هو للكبار وللصغار، نقدر من خلال يعني الواحد اللي بيقرأنا يتعلم شكايل نحافظ على الطيور والبيئة اللي تعيش فيها.
نعم، ليش اخترتي مجال الكتابة ومجال التصوير اختي سلمى، وخاصة حتى اختيارك لموضوع الطيور؟
بطبيعة يعني احنا في الامارات اقرب للطبيعة غالبا، عايشين يعني مو في المدن كأغلب المواطنين، فأنا مجال الحياة البرية مبونة متأصل عندي يعني من خلال كشتات وطلعاتنا ويا الأهل وكذي. أحب الطبيعة أحب البر. فأول ما ابتديت دخلت مجال التصوير جربت كل المجالات لكن اللي شدني أكثر شيء الحياة البرية.
نعم.
لأن فيها يعني دولة الإمارات فيها أمور وايد متنوعة يعني وحتى يعني يعني مواضيع يعني حلوة نحن نظهرها للعالم.
نعم.
أن طبيعة الإمارات فيها تنوع فطري.
نعم.
في كافة المجالات.
يمكن حتى بعض الطيور اللي احنا
الطيور
تفضلي.
فاختياري للطيور بالذات يعني انا صورت في كل المجالات حتى في الحياه البريه في كل شيء اخترت الطيور لانها هي تقريبا موجوده في كل مكان وسهل يعني وتستاهل صراحه يعني مجال حتى حلو ويستاهل العنوه.
نعم. يمكن ما شاء الله بعض الطيور حتى اللي ما كنا نعرف عنهم يوم شفنا الطيور اللي مغطتنهم في هذا الكتاب. سلمى اكيد شيء تحديات لهالموضوع يعني ما شاء الله مريتي على امارات مختلفه لتغطيتك لهذه الطيور في الكتاب فخبرينا شو من التحديات اللي واجهتك وش قايل قدرتي انك انت تتغلبين عليها.
في مجال التحديات هي في البريه يعني اختلاف البيئات يعني خلنا بصوب مثلا العده اللي نشلها عده صعبه يعني ثقيلة لكن عندنا في مجال الحياة البرية عندنا في الإمارات البيئات المختلفة يعني في بال في مناطق فيها وحل مرات مريت بها أجواء مثلا أشتغل أوقات حتى في رمضان وفي الحر أوقات أكون طالع يطلع لي ضباب أو أمطار يعني وايد تحديات اللي مريت فيها في الظروف اللي نحن نمر بها وكوني أنا كنت يعني أشتغل على كتاب خلنا نقول على طول السنة يعني ما في موسم بس هجرة وأنا أروح لا أنا أتكلم عن العشاش فأنا تقريبا طول السنة شغالة على الموضوع فأمر بكل الأجواء هذه
كواتش الله صحيح
طبعا يعني عدلنا في هالشيء يعني الواحد تقولين ياخذ خبرة مع الوقت من الأشياء اللي مر بها فنتابع الطقس ونتابع الأجواء شو موجود من خلال خرائط وهذا نشوف موقع التصوير اللي أنا بروح له شو احتاج.
نعم.
يتنفع هالسيارة ولا هالسيارة عرفتي فالواحد الحمد لله
دوت شاء الله
تكون رحلة ناجحة إذا كان بالتخطيط
أكيد. سلمى ما شاء الله كتب مقدمة كتابك الشيخ محمد براشد الله يحفظه خبرينا شوي عن هذا الدعم وعن شعورك بهذا الموضوع.
أنا من البداية أول ما حصلت على دعم الشيخ محمد براشد لما طلبوا مني فيديو وشاف الشيخ يعني أن الشيخ محمد براشد الله يحفظه أنه يعطي فرصة ويشوف فيديو مثلا عن الحياة البرية أو شيء هاي بروحها يعني تحسين مثل مكافأة أو تشجيع لك أنك أنت يعني هالموضوع اللي قدمتي يسوى أن الشيخ عطاه من وقته.
نعم.
فمساهمته لي يعني صراحة ودعمه لي كان وايد ساعدني حتى في طيور مهمة في الحبارة والكروان اللي هاي ما أقدر أصورها إلا في المحميات الخاصة. فهذا واحد من الدعم. الدعم الثاني كان أنه كتب لي مقدمة للكتاب الشيخ نعرض عليه الكتاب بعد ما خلص فأنا بصراحة اللي طلبت أنه يكتب لي مقدمة وصراحة ما قصر دعمته تعرفونه يعني في كل المجالات مع الكل. المقدمة حتى يوم أقراها أنا بصراحة يعني تقدرين تقولين شحنة من الطاقة الإيجابية لما أقرأ الكلام اللي كاتبنا إلي في المقدمة هالشي يعني خليني أنا أنتج بزيادة.
نعم.
في المجال وما أوقف.
نعم الله يطول بعمره يعني دعم جميل الصراحة لعيال البلاد.
نعم
أكيد.
نعم
تشريف. نعم. اختي سلمى. نعم. نبغى نرمس بعد شوي عن ما شاء الله فوزك بجائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي في دورة 13 لجائزة حمدان بن محمد براشد المكتوم. نعم. الدولية للتصوير الضوئي خبرينا شو يعني لك هذا الفوز.
الجائزة طبعا هي لي ولغيري يعني كمصورين هي كانت يعني دعم لكل مصور هالجائزة ودعم كبير مش شوية يعني.
نعم.
في مجال التصوير السنة استحدث الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه السيمة الجديدة اللي هي الخاصة اللي كان من ضمنها هو صناع المحتوى اللي هي بس مو بس انه مصور وصور يعني يبون يدورون الناس اللي في مجال التصوير اشتغلوا على مادة وقدموها يعني فأنا كانت يعني جائزتي اني ألفت كتاب نشر طبعا ففوزي طبعا كان يعني عم تقولين مكافأة حق السنين اللي أنا تعبت 14 سنة أشتغل في على هالكتاب.
نعم.
فكان صراحة يف وقته بعد ما نشرت الكتاب بشهرين أو ثلاث يت هاي الجائزة فتشريف لنا طبعا ولكل مصور ولكل يعني حتى مواطن يعني يشتغل في هالدولة تكريم الشيوخ لنا بهالجوائز على كافة المجالات هاي بروحها يعني تشريف لنا وحافز أننا نحن ننتج ونقدم مستقبلا إن شاء الله أفضل وأفضل
إن شاء الله يا رب. أختي سلمى ما شاء الله شاركتي في معرض الشارجة الدولي للكتاب، خبرينا أكثر عن طبيعة هذه المشاركة.
كون هذا أول كتاب فهذه أول مشاركة لي، أنا ما عندي خلفية من قبل في هالمواضيع. تجربة حلوة يعني أنك أنت تكون اشتغلت خلنا نقول خاش هالشيء في البداية، فلما ينطبع وتشوفه مطبوع وتشوفه أنك في معرض الكتاب مثل معرض الكتاب بالشارجة معرض دولي ومتميز أنه يوصل كتابك لهالمكان وتشوف الناس يعني تتداوله وتشتري أو تاخذه يعني وتقرأ تهتم، هذا بروحه يعني حافز بعد ودعم لنا.
نعم
وشيء يعني بصراحه لي تجربه وايد متميزه،
يعني حلو يكون شيء مباشر بينك وبين القراء.
نعم.
وتشوفين دعم عيال البلاد شيء جميل. ان شاء الله بنشوف اكيد يعني مشاركات بعد في المعارض الجايه ان شاء الله.
ان شاء الله بنعمل.
قبل ما نعرف عن خطتك في المستقبل اختي سلمى، خبرينا اللي يبغى يحصل الكتاب من عقب المعرض وين يقدر يحصله؟
موجود على انستغرامي والسناب حاليا صراحه، بعدني ما نزلته في المكتبات.
نعم.
وما زال موجود في هاي المكتبه اللي هي دار النشر اسمها بيت الكتاب.
وخبرينا عن الانستغرام عشان اللي يسمعني يبغى يطلب الكتاب.
انستغرامي UAE Wildlife Lens.
سلمى ما شاء الله طموح كبير، يعني من فوزك بالجائزة لمشاركتك في المعرض قلتي ما شاء الله سنين وانت مشتغلة على هذا الكتاب، يعني تعب سنين طويلة ويعني مثل ما قلتي شيء تشريف وتكريم وتحفيز لكتابة سموه للمقدمة ولفوزك بهذا. نعم. الجائزة، خبرينا شو اللي تطمحي له وشو خططك في المستقبل؟
طموحي بعدها في نفس المجال، اني انا صراحه انسانه محبه للقراءه فاكثر شيء قلبي متعلق بالكتب، فمستمره ان شاء الله في البحوث في اني اقدم الانجازات الثانيه في بيئه الامارات خاصه المواضيع اللي لين الحين مو مطروحه يعني من قبل.
حلو.
يعني احب ان اقدم شغله بعدها مش مطروحه في المكتبات، يعني كتاب العشاش ما كان موجود صراحه، ما في كتاب متخصص عن العشاش اللي في دولة الإمارات والطيور اللي تستخدمها. فحابة إن شاء الله أن أقدم شيء متميز مستقبلا يكون بعد إضافة للمكتبات والمكتبات العلمية في الإمارات
إن شاء الله.
ومثل أتمنى ما بعد في شغلة يعني عندي من أن نحصل مساندة وفزعة من الجهات المسؤولة في المحميات والأماكن اللي بتكون إن شاء الله فيها بحوثنا الجاية، سواء لي أو حتى للباحثين الثانيين أو المصورين.
ان شاء الله ان شاء الله توصل هالرساله ويكون شيء دعم جميل لكم، يعني تستاهلون ما شاء الله عيال البلاد شيء قلتي انه مو بس نحن بنستفيد منه لكن يوصل للعالم ونشوف هذه الطبيعه الجميله اللي موجوده عندنا في البلاد. اختي سلمى نشكرك ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في المستقبل وتشرفنا بهذا اللقاء.
جزاك الله خير. الله يحفظك.
الله يحفظك. مع السلامه.
مشكورة. مع السلامه.
مستمعينا كانت يانا الكاتبة والمصورة أختنا سلمى السويدي كاتبة كتاب الطيور الشائعة وعشاشها في دولة الإمارات. نطلع فاصل رادي لكم في ساعتنا الثانية، تريونا.
عيال البلاد
عز العرب كلن يجله جدام دوم يسير جدام ما يلتفت مهما حصل له مجدام يوم تكون مجدام عز العرب كلن يجله جدام دوم يسير جدام ما يلتفت مهما حصل له يقوم كل الشعب ينقام وإذا يلس يحتار ظله تسعي على مسعاه الأحلام وانضاع معناه ويدل كله براشد. جفه يداوي حر الالام والمعضلات المستجله تهيم روح تبينها وتعانى قبر وجله الله. جفه يداوي حر الالام والمعضلات المستجله تهيم روح تبينها وتعانى قبر وجله الله. شيخ انت رفرف باسمه اعلام سيفه على العادي يسله عقباه محمد ترفع اقلام وجف بالعزاز جله. جاتنا خيام تشفي النفوس المستعلة وصمام يوم تقول صمام حمدان سد الشي كله. له في السمو ومجاتنا خيام تشفي النفوس المستعلة وصمام يوم تقول صمام حمدان سد الشي كله. ضرغام متسند بضرغام الحق من عينه يزله حزام يوم تعده حزام مطاح واجب غير شله.
الساعة هنتين وقت العطنة في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. وقت العطنة سموها العطنة نسبة للعطين، وهو على الأغلب يكون البيت أو المكان اللي يستريح فيه الآدمي وقت الظهر. والعطنة هي الوقت اللي يكون عقب نص النهار لين قبل العصر، ويدخل فيه وقت يسمون الهايور اللي هو قبل العصر وعقب القايلة. بلادنا قبل كل شيء، وبنعلم عيالنا أنها قبل كل شيء، ودامنا حيين ما بنرد عن خدمتها.
لا تقلد الهاني لما
منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا، بنبدأ من الحين.
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا في ساعتنا الثانية من برنامجكم عيال البلاد. مستمرين إن شاء الله وياكم لين الساعة 3 وقت الهايور، ونذكركم في برنامج الميدان 20 الحلقة الثانية إن شاء الله بتكون الجمعة الجاية الساعة 9 في الليل مباشر من قلعة الميدان في القرية التراثية في المرموم. اللي حاب بعد يقدر يحضر الحلقة على سمة دبي وعلى إذاعة الأولى. عندنا اليويلة ما زالوا متزامطين على الركض وعد القصيد والسباحة والرماي واليولة والمعلومات التراثية. حلقتنا الثانية في المجموعة الثانية إن شاء الله حلقة هذا الأسبوع، اليويلة اللي بيشاركون هم علي عيسى العلي، سعيد علي عبد الله الشاوي، مجتوم بن طراف المنصوري، وخالد صالح المنهالي. ضيف الحلقة الفنان معضد الكعبي. اللي حاب يشاركنا مستمعين نحفظ تراثنا الوطني. في فقراتنا الجاية إن شاء الله في هذه الساعة بنتعرف وياكم على فقرة صورة من حدث، واللي في خلال هذه الفقرة نختار صورة أو حدث مرينا فيه نحن شفناه كعيال البلاد. فالبلاد وكون لنا هذه الصورة الذهنية اللي ما بننساها. شو الأثر من هذه الصورة، الأثر اللي خلاه في نفوسنا في عقولنا، يمكن يغير بعد من شخصيتنا ومن تفكيرنا للمستقبل. في فقرتنا الأخيرة بتكون فقرة موظف سعيد، عنواننا اليوم ما نشوف اللي باقي ربعنا في الدوام أو في زملائنا بعين الرقابة والمقارنة. تخبرنا أكثر ضيفتنا الدكتورة أسماء السعدي، أستاذ مساعد في جامعة الشارقة. وأكيد بعد نذكر مستمعينا في برامجنا الثانية اللي تقدرون تستمعونها عبر أثير إذاعتكم الأولى. عندنا برنامج خيري، برنامج زايد الخير. هذا البرنامج يكون مرة في الأسبوع كل خميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء. البرنامج تقدرون أنكم من خلاله تقدمون صدقاتكم مساعداتكم لمجموعة من الحالات والمشاريع المتنوعة اللي يعرضها البرنامج كل أسبوع. والمشاركات ما تكون بس في وقت البرنامج، في أي وقت أنتم حابينه من الحين لين يوم الخميس إن شاء الله. هذا الأسبوع الحلقة بتكون بالتعاون يا جمعية دبي الخيرية. عندهم حالة مرضية لطفل من أصحاب الهمم، للأسف يعاني من ألم، تورم في البطن، أصفرار الجلد، نزيف وكدمات منتشرة في الجسم وفقدان للوزن. عقب ما فحصوه تبين عنده تليف مزمن في وظائف الكبد ويحتاج لأدوية علاجية ومتابعة ويا دكتور بصفاء مستمرة. الله يعافي ويشافي إن شاء الله ويعافي كل مرضاكم مستمعينا. عندنا المبلغ اللي طالبينه لهذا المشروع 38900 درهم. إن شاء الله أننا نحاول نوصل للمبلغ كله لين حلقة يوم الخميس ونسد هذه الحالة إن شاء الله. الله يعافي ويشافي ويقوم بصحة وسلامة. عندنا المشروع الثاني، مشروع طوي بيحفرونه في الهند، بيكون عمقه من 33 إلى 35 متر، إن شاء الله يتم 5 سنين، بيستفيدون منه إن شاء الله 20 أسرة. الهدف أنهم يبنون ويحفرون 50 طوي بقيمة 1342 درهم. طبعا اللي حاب يشاركنا مستمعينا مو بشرط المبلغ كله، لكن حتى لو بجزء بسيط من هذا المبلغ. عندنا بعد المشروع الثالث، بيكون وقف مصاحف في بوركينا فاسو، 25 مصحف ويا كبت من الخشب بيحطونه في المسايد أو حتى في مراكز تحفيظ القرآن بقيمة 510 دراهم. مشروعنا الرابع والأخير، إن شاء الله بيبنون مسجد في دولة غانا، بيكفي 65 مصلي، بيكون له منارة، مكبر صوت، فرش حصير، حمام عزكم الله، وأربع أماكن للوضوء، وعشر مصاحف ويا الأرفف. مساحة 40 متر مربع، والهدف يبنون 10 مسايد بقيمة 30916 درهم. هذه مشاريع برنامج زايد الخير لحلقة هذا الأسبوع بالتعاون يا جمعية دبي الخيرية. اللي بيشاركنا مستمعينا على 4477 على الرسالة النصية، واللي عليكم بس تذكروا لنا اسم المشروع اللي حابين انكم تساهمون فيه والمبلغ اللي تبونكم تشاركون فيه على 4477، وما بيتم خصم المبلغ من الرسالة، لكن يتواصلون وياكم مندوبي الجمعية ويخبرونكم شو هي طريقة التحويل اللي تكون يعني الأنسب لكم إن شاء الله. ميزان حسناتكم مستمعينا، إزاكم الله خير، ردي لكم من عقب هذا الفاصل، تريونا.
عيال البلاد،
دام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتستمر إذاعة الأولى وتميزها اللي بتخدم به التراث وتحييه.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
الشاعر والنوخذ حميد بن ذيبان
قال لك هلس هلس، يعني وجف شغل وجف كل شيء، وجف مغاصك، وجف اليار، وين قال لك هلس؟ يعني ير بالعكس، بدل ما تير على قدام يدابك، لا من داخل برا، يوم بيساني ولا شيء بيعدل على اعتاد، بيعدل على شيء، قال له هلس، ولا هلس يمين وير يسار، يبا يدور.
Thank you. تعلمت من أبويا الأدب والاحترام والسنع، كيف أحترم الأكبر مني. من أنا صغير أروح العزبة نحلب البوش، ويومي نضيف نعطيه نقربه وأصب له القهوة، أعطيه التمر وأخذ علومه وأعطيه علومي.
الأولى منكم وفيكم.
جديمنا
بيتم جديدنا.
فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد. وصلنا إلى
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
دولة الإمارات العربية المتحدة من بدأت حرصت على حفاظ كل مقومات البيئة بتحقيق النمو والازدهار حسب رؤية مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، واللي قاد الإمارات لمستقبل أخضر ومستدام. بهذه الاهتمامات تمكنت البلاد من استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في سنة 2023. يعتبر هذا المؤتمر واحد من أهم الأحداث العالمية لتركز على مواجهة التحديات البيئية، ويجمع قادة العالم وصناع القرار والخبراء أنهم يناقشون حلول مبتكرة للتغير المناخي.
في هذا الحدث التاريخي أكدت الإمارات على دورها المحوري في دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة وتقديم حلول مبتكرة لضمان مستقبل أكثر أمان وازدهار للأجيال الجاية. ويعتبر هذا المؤتمر فرصة للإمارات لعرض مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة مثل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ودورها في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. هذا المؤتمر وفر منصة لتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات البيئية المشتركة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. استضافت البلاد لحدث كوب 28 على أرضها مبلغ يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للفعاليات العالمية، إلا أن يؤكد على عزمها بالمساهمة الفعالة في صياغة مستقبل عالمي يتسم بالتوازن البيئي والتنمية المستدامة.
علوم اللح الغانمة.
الأولى منكم وفيكم.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة، جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لفقرتنا صورة من حدث، وفي هذه الصورة نقول نزلت دموعك وتأثر شعب كامل. صورة اليوم مستمعينا بينت قلب عطوف أضافت يقين ليقين بأن نحن قدام شخصية صادقة شفافة ما حبست دموعها لكن خلتها تنزل وأثرت على قلوب الحاضرين. هل توقعت مريم وهي تجهز هذه الكلمات أنها بتنزل دمعة قايد وبتحط شعلة حنين في قلوب الحاضرين والمشاهدين؟ مريم اللي رمست عن الفصل اللي يروي أحداث يوم وفاة أم دبي الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان رحمة الله عليها من كتاب سمو الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه، قصتي في تحدي القراءة العربي. أبكت قايد وشعب. مسرح تحدي القراءة العربي شهد على ظهور الشخصية الرحيمة العطوفة وراء الشخصية القيادية المشرفة المخططة والمثابرة، وعذرا نسمحوا لنا نوصفها بالفرصة على الرغم من الحزن اللي رافجها، لأن هذه الدموع أكدت اللي عهدناه بقايدنا المحب المعطاء. وردت مريم مقولة سموه وكررتها، قالت: لطيفة في اللغة هي المرأة الناعمة الرقيقة الرفيجة النادرة، لطيفة في المصطلح هي المقولة اللي تشرح الصدر، لطيفة في الحياة هي أمي وقلبي اللي في صدري وأجمل وأنعم وأرق وأرفق إنسانة في حياتي. كل ولد يقدرنا يرمس عن السلام والسكينة في وجه أمه، لكن أمي مو مثل كل الأمهات، كانت كلها سلام وسكينة. الدموع ما عطت وقت لسموها، فويا أول الكلمات بدأت تنزل على وجهها بالاشتياق والحنين وتعم هذه المشاعر القاعة كلها. عرفتي تختارين يا مريم هذه دموع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي لقى تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا الآلاف من المتابعين ويا مقطع الفيديو اللي سموه، ودموعه تنزل متأثر باللي قرأتها مريم في التحدي من ذكريات كتبها سموه عن وفاة أمه رحمة الله عليها. وتصدر وسم سموه موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ما خلصت فعاليات تحدي القراءة العربي بنسخته السادسة. المغردين عبروا من خلال عن تعاطفهم ويا دموعه ويا تأثرهم بها، قالوا أن دموع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه غالية على قلوبهم وتدل على صدق مشاعر سموه. حد من المغردين قال: استدمع الجليل العزيز وفاضت الأحاسيس، دموعك غالية على قلوبنا يا سيدي يا صاحب السمو. وحد من الناس قال: دموعك يا سيدي تنزل وتنزل وياها دموع شعبك، كيف ما بنصيح وياك وانت الحضن والوطن، فقد الأم جرح ما يبرى، استرجاع سردك الدقيق لمشاعرك في هذه اللحظات أبكاننا ولامس قلوبنا، حفظك الله لنا. وصفوا مغردين هذا المشهد بأنه مؤثر. واحدة من المغردات قالت: مشهد مؤثر للحظة بكاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بموقف يذكره بوالدته. نعم، في كتاب قصتي مخزون لتجربة فريدة من نوعها، باحث بتفاصيل صنعة قايد ما له مثيل. يقول في بداية الكتاب بيقولون عقب زمن طويل هني كانوا، هني اشتغلوا، هني أنجزوا، هني انولدوا، وهني تربوا، هني حبوا وحبوهم الناس. وما كان صد هذا الفيديو اللي يوثق دموع قايد ورقة قلبه إلا الثبات اللي مقولته هني حبوا وحبوهم الناس. قال سموه منو مثل أمي. اللي قرأ وصف سموه لأمه بيعرف أن الأخلاق والإبداع والعطف اللي في سموه شيء مو بغريب. هذا العرفان اللي يسكنه سموه في كلماته وعرفانه في فعله أضاء لنا درب البرب الوالدين وتأثيره على متابعينه، وقايدنا خير مثال على هذا الشيء. فسمحوا لنا نحن نخبركم بعد عن مقطع قال فيه سموه. قال أذكرها تمشي وخلفها مجموعة من الغزلان اللي اعتنت بها من صغرها، ترافجها، تتابعها وين ما سارت. كانت أمي أميرة وجميلة، كانت أمي أجمل الملكات، كانت أمي أطول النخلات، كانت إذا تمشي يرافجها غزال وتتبعها عناية الرحمن. صورة اليوم مستمعينا صنعت حدث وهيئت لنا كشباب إدراك جمال وعظمة القايد اللي نقتفي أثره ونقتدي به. القايد اللي ابتكر طريقة لإعادة نسج روابط الالتصاق بحضارتنا العربية من خلال تحدي القراءة. هو موجود يشوفنا ويتابع ويشجع ويتأثر. فكيف لنا نحن عيال بلادنا ما نشتغل ونعاهد ونرعى أهلنا باللي يتناسب ويا أصالة هذه البلاد وعرفة وفعل قادته.
عيال البلاد
107.4
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفى،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه اعتليها.
كم مساحه كل بر وكم عدد حبه رماله وكم عدد اغصون الارض اليابسه ولا الطريه.
قصيد فزاع.
حبيبتي حالي من الشوق داني، أشرق بحبك وعود أغرب أناني في وصلك، لكني الأناني ترى الأنانية في طبعك تخرب. حبيبتي حالي من الشوق داني، أشرق بحبك وعود أغرب أناني في وصلك، لكني الأناني ترى الأنانية في طبعك تخرب. لحظات حبك حطمت لي كياني، والحزن من بين المحاني تسرب تسرب وصكت عليه المحاني، كأنه الوصلك بالجروح اي تقرب. يا معرب الأنساب خدر العياني، سلم العرب لا تجهله يا المعرب، شربت حبك لين فاض الحناني، وقامت عروقي من غلاك التشرب، ويلي تقول اسأل مجرب، تراني سألت واحد بس قام يتهرب. لا تسأل مجرب يا قلب وتعاني، اسأل طبيب وخل عنك المجرب.
قصيد فزاع
الأولى منكم وفيكم.
يا والقلب الرايح
رايح
يمعنه منشوف
منشوف،
شروى السجيم الطايح
طايح،
يعلى تهلي هو يا ذعذاع الروايح، ما بهواك يعود يتدعيهن طرايح، روس الجميم السو خبرين هن فرايح يوم الليادي سعود.
يا
ويودي
ويتخالي بتالي بوش قصر خطاها وتهلي عنها حاجي، على ورد تدفر خوضها ليلها مخروش، وامي وتبغي تبسوي بعد العطاش.
يا أبو بن باتة تتمادي تمادي
من مغيب وجان حسهيلي
سهيلي
يوم طاح الطل والنادي والملاهية مذاهيلي
شعارنا ونهجنا في إذاعة الأولى إماراتي تراثي وطني وإن الله راد بنتم مكملين على نفس الدرب.
الأمم تبنى على كوادر الشباب وسنة الحياة جيل يسلم الرأي الجيل.
نحن سلاح الدولة، نحن بنقود الدولة للأمام، هذا وقتنا بنبدأ من الحين.
وأنتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وصلنا لفقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد. حياكم الله ويا مرحبا بكم وسهلا. اللي يبغى يتواصل ويانا على الرسالة النصية 4477 نستقبل كل استفساراتكم مشاركاتكم. بعد اللي بيشاركنا في برنامج زايد الخير يزاه الله خير وإن شاء الله في ميزان حسناته. في فقرة موظف سعيد اليوم مستمعينا مواضيع متنوعة نحن نرمز فيها وشقايل هذه الأمور توصلنا للسعادة الوظيفية وتخليك إن شاء الله تكون موظف سعيد. اليوم عنواننا أنك ما تشوف ربعك وزملائك في الدوام بعين الرقابة والمقارنة، يعني أنك أنت ما تقارن بينك وبين زملائك في الدوام، ما تراقب شغلهم. فكيف هذا الموضوع نقدر نحن نتحكم فيه اللي عملك بهالطريقة شو تسوي وش قايل، تبتعد عن المقارنة والرقابة، وش قايل أهم شيء في النهاية هذا الموضوع يوصلك للسعادة الوظيفية. بتخبرنا أكثر إن شاء الله وبتفيدنا في حلقتنا ضيفتنا اليوم الدكتورة أسماء السعدي، الدكتورة أسماء مساعد، أستاذ مساعد في جامعة الشارجة. ولا تنسون بعد تقدرون تشاركونا مستمعينا استفساراتكم وحتى نصايحكم عن هذا الموضوع، نحن بعد نستفيد منكم ونفيد غيركم على 4477 أرسال نصية، أو نزلوا تطبيق إذاعتكم الأولى FM، ومن التطبيق تقدرون أنكم تتواصلون ويانا بشكل مجاني وحتى تسمعونا بشكل مباشر وين ما كنتوا حتى برا البلاد، وتلاقون حلقاتنا اللي طافتكم هذه الحلقة والحلقات الباجية، كل البرامج مو بس هالبرنامج، كل الحلقات إن شاء الله موجودة على التطبيق. نرحب بضيفتنا الدكتورة أسماء السعدي، مرحبا بك وسهلا.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام والرحمة، حياك الله دكتورة، ونشكرك على تواجدك في حلقتنا اليوم.
حبيبتي الله يحييكم.
دكتورة، نتكلم عن الآثار السلبية لمراقبة الزملاء أو اللي ويانا في الدوام والمقارنة بينهم، شو الآثار السلبية اللي تستوي من هذا اللقطة؟
طبعا في البداية شاكرة لكم استضافتي بمكالمة هاتفية عبر برنامجكم. طبعا الآثار السلبية للموظف اللي يراقب زملائه، الموظف اللي يراقب زملائه يحس يعني بتشتت، لأنه مش مركز على نفسه، قاعد يراقب زملائه وقدرات عنده، لأنه مش مركز على نفسه ومش مركز على عمله ومش مركز على أهدافه، فالقدرات تقل.
نعم.
وما يكون عنده تركيز ويشك في أبسط الأشياء، ما يقدر يسويها، فهني قد يعني تؤثر على صحته النفسية وعلى أيضا اللي هم الناس اللي من حوله. هذا التأثير النفسي عادي يمس الفرد نفسه ويمس كذلك الآخرين. كذلك عكس الشخص الإيجابي اللي هو يريد أن يطور من ذاته.
نعم، يعني دكتور نقول الموظفين اللي يراقبون شغل زملائهم اليوم في الدوام ويحبون انهم يعطون آرائهم، هني الشقاي الأواجه هذه الشخصية إذا مثلا حد من الموظفين يتدخل مثلا في شغلي أو يحاول انه مثلا يتأمر على ربع اللي وياه في الدوام، وإذا كنت من الناس اللي أتدخل في شغل زملائي وأنا مو بحاس مثلا مو بعارف، شقاي أقدر أقدم النصيحة والمساعدة، ومتى أعرف أني أنا لازم ما أتدخل في شغل غيري؟
تمام. إذا أنا كنت من هذيل الأشخاص اللي أتدخل مثلا في الناس الآخرين وأفرض رأيي عليهم أو أتدخل في شؤونهم، يفترض أركز على نفسي وأركز على أهدافي وما أركز على شيء ما يعنيني. فهني تعود على الشخص كيف علاقته بالأشخاص الآخرين. أحيانا يكون التدخل من شخص مقرب يتقبله الشخص الآخر، لكن أحياناً يكون هذا الشخص مش مقرب من هذا الشخص، وهذا التدخل أو هذا الشخص يعطيه مساحة للتدخل. فأنا إذا أعطيت مساحة لشخص آخر أكيد راح يتدخل في أموري، فهني أنا أواجه هذا الشخص بالنصح عدم التدخل في ما لا يعني، وأن يشوف نفسه ويعمل على تطوير ذاته وما يقارن نفسه بالآخرين أو يتدخل في شؤون الآخرين.
نعم. وقلنا دكتورة إذا من الناس نحن اللي حد دخل في شغلنا، شو هي طريقة المواجهة، يعني شو التصرف الصحيح؟
طبعا إذا أحد تدخل في شغلنا لازم الشخص يواجهه مثل ما ذكرت بالنصح، ينصحه، وهي من أبرز يعني الأساليب اللي هي النصح، ومواجهته بأنك أنت لا تتدخل، هذه شؤوني أنا الخاصة، أنا كفيل بها، وأنت أيضا عندك شؤونك وأمورك، أنت ركز على نفسك وترك الباقين عنك. فالنصح هو أبرز حل لمثل هذه الأمور.
إذا قلنا مثلا المقارنة والرقابة ذكرنا أن لها أثار سلبية كبيرة، فشو هي الطرق اليوم والنصائح اللي تعطينا دكتورة أن نحن نبتعد عن المقارنة بين شغلنا وشغل ربعنا اللي ويانا في الدوام والرقابة على شغل غيرنا؟
نعم، أول شيء الواحد لازم يهتم بتطوير ذاته، يطور من ذاته، يركز على نفسه، ينمي قدراته الإبداعية، يطور من مهاراته، ويهتم بنفسه ويترك الآخرين يعني يثق في نفسه. الثقة تخلي الغير يلاحظ هذا التغير اللي في هذا الشخص. فأحيانا الشخص لما يهتم بتطوير نفسه وما يعطي أي أولوية وأي اهتمام للشؤون الأخرى، الشخص الآخر يتبع هذا الشخص، يحاول أيضا يوجه نفسه ويحاول يهتم كذلك بنفسه.
صحيح، يوم الشخص ينشغل بنفسه وبتنمية مهاراته وثقته بنفسه ما بيحصل فرصة أنه هو بعد يعني يقارن نفسه بغيره أو يراقب شغل غيره. في النهاية دكتورة، الشقايل هذه الأمور تساعدنا إذا نحن تخلينا عنها أن نحن نكون موظفين سعداء في دواماتنا.
ممتاز، هذا السؤال سؤال جميل. كيف الشخص يكون سعيد؟ لما أنا راح أركز على نفسي وراح أطور من نفسي ونمي قدراتي وأبدع، وهذا الإبداع راح يفتح لي مجالات أخرى، معناته أنا حققت أهدافي، فتقدير الذات عندي راح يرتفع. فراح يرتفع تقدير الذات وراح يخليني سعيد، لأني أنا حققت كل ما أريده، وأيضا أريد أحقق أكثر وأنتج أكثر،
يكون عندي هذا التحفيز أني أنا بعد مثل ما قلتي أحقق أكثر وأكثر. تقدير الذات شيء وايد مهم للسعادة الوظيفية دكتورة، نقطة جميلة ومهمة. الواحد اللي يقدر نفسه في وظيفته، يحط له أهداف وينجزها، يفتخر بنفسه، وهذا يشجعه على أنه يعني ينجز أكثر وأكثر.
صحيح
دكتورة، نشكرك.
صحيح، وأفضل
تفضلي.
نعم، وأفضل أفضل من الشخص لما يركز على الهداف أفضل من يركز على الغير، لأنك أنت قاعد تركز على الغير وقاعد تترك تهمل نفسك وتهمل إنتاجيتك وتهمل تطوير ذاتك. صحيح، وتضيع وقتك كذلك. فكل واحد يركز على عمله ويطور من ذاته ومن مهاراته، لأن هذا يعني يلعب دور كبير في السعادة الوظيفية لدى الموظف.
نعم، الله يسعد الكل ويوفق الكل. نشكرك دكتورة على هذه النصائح.
آمين.
ما قصرتي ويانا.
شكرا لكم. شكرا. شكرا. مع السلامة.
مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة أسماء السعدي، أستاذ مساعد في جامعة الشارجة، في فقرتنا موظف سعيد، وموضوعنا اليوم الرقابة والمقارنة بينك وبين ربعك اللي وياك في الدوام. يمكن مو بس هالشيء ما ينطبق بس على الدوام، حتى على الحياة. الواحد اللي يقارن حياته بحياة غيره ويراقب الناس ويراقب ظروفهم ويراقب طريقة حياتهم ما بيستانس، ما بيكون سعيد في حياته. فركز مستمعنا على إنجازاتك، على تطويرك لذاتك، عشان تكون إن شاء الله دوم سعيد في وظيفتك. كنت وياكم أختكم أمل الملة في مان الله.
عيال البلاد.